أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
سبحانه ما أعز شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما تلاحظون هذه الآيات بدأت تتكلم أو يبين الله عز وجل فيها أمرا متعلقا بالأسرة المسلمة، وهذا الموضوع هو من الموضوعات البارزة والظاهرة في سورة النساء. ففي سورة النساء أمور لا تشترك معها فيها سورة أخرى، منها آية المواريث ومنها آيات الإصلاح بين الزوجين. فهذه الآيات تعتبر آيات منفردة، ولذلك أمر الإصلاح الأسري أمر شرعي حث الشارع عليه، وكما سمعتم بالأمس في الحديث الذي ذكره ابن كثير أن إصلاح ذات البين هو خير عمل يقوم به المرء، وأن إفساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الحسنات. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مصلحين لا مفسدين. وهذه الآيات كما تلاحظون أنها دخلت بين الآيات التي تتكلم في أمر العقيدة. في الآيات السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كما رأيتم في آخر هذه الآيات ولله ما في السماوات وما في الأرض وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالأمر بالتقوى هو أعظم أمر يؤمر به، بل إن التوحيد هو رأس التقوى، والشرك هو رأس الخيانة والعياذ بالله عز وجل، ورأس الظلم كما وصفه الله عز وجل. فالمقصود أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى كما ذكرنا لكم في سورة البقرة يأتي بآيات الأحكام التي تتعلق بالحلال والحرام بين الآيات التي يكون فيها أيضا بيان للعظة والعبرة، سواء كان ذلك في مجال الاعتقاد أو كان ذلك في مجال السلوك أو في مجال الإيمان وهو الأكثر. ولذلك نجد أن أحكام القرآن لا تخلو من أحكام، يعني قصدي أحكام القرآن التي يعتبرها الناس أحكاما عملية أو نقول يعتبرها الناس أحكاما فقهية، لا تخلو من أن تكون مرتبطة بوعظ وإرشاد، بوعظ وإرشاد وبيان للسلوك المقتضي لتلك الأحكام، وبيان لمتعلق تلك الأحكام بأمر الله عز وجل وأمر رسوله الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما من حكم يعرضه الشارع إلا ويربطه بأمر الاعتقاد، وأيضا يحث على السلوك المرتبط به. فلا توجد أحكام كما نقول منعزلة عن الاعتقاد أو منعزلة عن السلوك، بل هذه دائرة واحدة، هي سبيكة واحدة، كل واحدة منها تمثل جزءا من تلك السبيكة، ولا يمكن أن تكون سبيكة إلا أن تكون هذه المنظومة متكاملة فيها، كما رأينا بالأمس في قضية الأمر بالإخلاص والأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل في كل شيء، وهذا يدخل في كل شيء. فروح العبادات هو الإخلاص، فروح العبادات هو الإخلاص، وإمامها هو الاتباع، ولا قيمة لها إذا لم يكن فيها روح أو لم تكن ذات إمام، بل هائمة ضائعة تائهة. وما ضل من ضل عن الشريعة، بل وما فسد من فسد سلوكه أو اعتقاده إلا بسبب التفريط في هذه الأمور، والنظر إلى المصالح من جهة أنها مصالح فقط، لا من جهة تعلقها بأمر الشارع، ولا من جهة ما تتركه تلك الأوامر مما يحث عليها ويدعو لها ويجعل الإنسان يتطبع بها، بدلا من أن تكون مجرد كلام يقوله أو يحفظه. فلا شك أن هذا المنهج الإلهي الموجود في القرآن والموجود كذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حكيم، وفيه علاج لكثير من الأمور والقضايا التي نحتاجها نحن ابتداء كطلاب علم، ونحتاجها نحن المسلمون، ونحتاجها في دعوة غير المسلمين. ولذا ينبغي على الإنسان أن يتكامل في هذه الأمور الثلاثة بقدر استطاعته. فلا يقول الإنسان أنا تخصصي عقيدة إذا لا أهتم بالأحكام ولا أهتم بالسلوك، ولا يقول آخر أنا تخصصي شريعة إذن لا علاقة لي بمسائل الاعتقاد، أو لا علاقة لي بمسائل السلوك، أو يأتينا شخص ويقول أنا تخصصي تربية أو ما يتعلق بها، ولا علاقة لي بمسائل الاعتقاد، أو لا علاقة لي بمسائل الأحكام الشرعية، فنقول له ليس الأمر كذلك، فبناء أمر الشريعة كبناء ماذا؟ ها، كبناء السوارة، الحلقة، لا يمكن أن تكون حلقة ولا تسمى حلقة إلا إذا كانت متصلة، فالعقيدة تغذي الأحكام وتدعو للسلوك، والسلوك يرتبط ويصلح وينعم بالعقيدة وإيش ويتجلى في الأحكام وهكذا. فهي أمور متعاضدة متناظمة لا ينفك أحدها عن الآخر، ومن يحاول أن يفصل بين هذه الأمور يحاول محاولة يائسة بفصل أمور لا يمكن الفصل بينها، كما أنه لا يمكن الفصل بين روح الإنسان وبين جسده، فإذا كان مجرد قطعة لحم لا قيمة له ولا معنى له، وإنما قيمته بروحه، وروحه لوحدها لا تشكل الإنسان، بل لا بد أن تكون متصلة بهذا الجسد. ولهذا إذا فهمنا هذا نفهم لماذا الله عز وجل سمى القرآن روحا، سمى القرآن قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذه مسألة مهم جدا أن ننتبه لها، ولعلنا ذكرنا طرفا منها لما تكلمنا عن مسائل أحكام الطلاق والآيات المتعلقة بها وما جعله الله عز وجل مرتبطا بها من الآيات التي فيها توجيه لمسائل الاعتقاد أو لمسائل السلوك. وكذلك أيضا هنا، وهذا أظنه واضح وجلي لكم إذا تأملتموه، قال ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قولي: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها وقد شركته في ماله حتى في العذق. تعرفون العذق؟ القنو الذي يكون فيه التمر. فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. ورواه مسلم. هذا الحديث الآن يعتبر تفسير ولا يعتبر ماذا؟ حال نزول. أحسنت، جزاك الله خير. هذا يعتبر من أحوال النزول، يعني عائشة تقول لكم ما هي الحال التي كان عليها الناس عند نزول مثل هذه الآية، فهي تقول إن هذه الآية تعالج واقع موجود عند الناس. هذا الواقع هو أن الرجل تكون عنده امرأة يتيمة فهو وليها وهو مشارك لها في كل شيء، مثل أن تكون بنت أخيه أو غير ذلك، واضح؟ فيكون هو عمها، وهذا هو أكثر ما كان عندهم، فيكون شريكا لها في مالها، هو أو ابنة عمه، معلش ليس عمها وإنما ابنة عمه، فهو لا يرغب في أن يتزوجها، وإيش؟ ولا يرغب في أن يتزوج رجل أجنبي فيدخل عليه في ماله، فيدخل عليه في هذا المال المشترك بينه وبينها، فهمتم؟ فهذا لا شك أنه أمر صعب وفيه ظلم للمرأة بلا شك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لعلاج هذه الحال التي كانت واقعة في زمان كما وصفت عائشة، وإيش؟ ولكل ما يماثلها، ولكل ما يماثلها. طيب، ذكر حديث آخر قال: وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها، اللي هي في أول سورة النساء: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب، الحديث الثاني هذا الآن، هذا سبب نزول، لاحظتم؟ هذا سبب نزول، لأن عائشة رضي الله عنها نصت على أنهم إيش؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول تلك الآية فجاءهم الجواب في هذه الآية، واضح؟ طيب، قال: وبهذا الإسناد عن عائشة قالت وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحون رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. فإذا من أجل رغبتهم عنهن، إذا الشارع في هذه الآية أمر بالقسط والعدل مع النساء سواء أراد تزوجها أو لم يرد تزوجها، وهذا هو قيمة يعني قمة العدل، قمة العدل في أنه لا يتزوجها إلا وهو راغب، واضح؟ وإذا تركها فيزوجها غيره، وأما أن يعلقها، واضح؟ ويتحجج بأي حجة فلا، ويتحجج بأي حجة فلا، واضح يا مشايخ؟ قال وأصله ثابت في الصحيحين، والمقصود أن الرجل إذا كانت في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب أن يتزوجها مثل ما ذكرت لكم أن تكون ابنة عمه أو غير ذلك، يعني بعيدة منه، يعني ليست محرما، فتارة يرغب أن يتزوجها، فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، يعني يعطيها من المهر مثل ما يعطى نساؤها، يعني قريباتها بنات عمها وبنات خالها وغير ذلك، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة، إذن الآن فهمنا الحالات، وتارة لا يكون الرجل للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده مثلا، يعني يرى أنها ليست جميلة، أو في نفس الأمر قد تكون، نعم هي ليست جميلة في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج، يعضلها يعني يمنعها عن الأزواج، خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، كما قالت عائشة أيضا، وهي قوله في يتامى النساء الآية، قال فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال يعني ابن عباس في قوله والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، قال سعيد بن جبير في قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تهييجا على فعل الخيرات، يعني حثا لهم على فعل الخيرات وامتثالا للأوامر، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. إذن الآن فهمتم أن قوله سبحانه وتعالى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما معنى لا تؤتونهن ما كتب لهن؟ هذا الصداق في القول الأول، والثاني إيش قال ابن كثير؟ لا تؤتونهن ما كتب لهن، من الميراث، من الميراث، فإذا قلنا لا تؤتونهن ما كتب لهن من الميراث فتكون هذه الآية متعلقة بإيش؟ بالآيات التي في أول السورة. وإذا قلنا أن المقصود بها هنا ولا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من صداق مثلها أو من صداق نسائها كما يسميها الفقهاء، فهو يكون متصل بسياق هذه الآية، وهذا هو الأولى. يعني لو جئنا نريد أن نطبق قواعد الترجيح في التفسير فنقول الأولى أن نحمل قوله سبحانه وتعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من الصداق، واضح؟ حملا على بدلالة السياق، ها؟ الصداق هو الأولى لأنه هو الذي في السياق، لأن السياق في الزواج. طيب قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. إذن الآية السابقة أو الآية السابقة في ماذا؟ في إصلاح أمر اليتيمة التي تكون تحت ولي يجوز له أن يتزوجها، فهذا مظنة أنه إيش؟ يظلمها، لأنه إما أن يتزوجها ويأخذ مالها، وإما أن إيش يمنعها من الرجال ليأخذ مالها. فإذا نهاه الله عز وجل عن ذلك وأمر بالقسط والعدل، تمام؟ فإذا هو في إصلاح، لكن ليس في إصلاح بين زوجين، وإنما هو في إصلاح أمر اليتيم. طيب هل هناك أيضا أمر آخر في إصلاح أمر اليتيم؟ الآية الأولى التي ربطها بها ابن كثير رحمه الله هنا، وربطتها أيضا بها عائشة، وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب هل هناك إصلاح آخر أيضا غير هذا؟ ها؟ غير، لا قصدي أمر آخر غير أمر اليتامى وغير أمر الزوجين الذي هو معنا الآن، وإن امرأة، وغير الإصلاح بين المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. يا مشايخ ترى ذكرنا بعضها بالأمس، هناك أيضا الإصلاح بالوصية، الإصلاح في الوصية، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فهمتم؟ أي. ففي عندنا الآن إصلاح بين لأمر اليتامى، وعندنا إصلاح بين الزوجين، وعندنا إصلاح بين المسلمين عموما، وعندنا إصلاح بين الناس. وما دليله؟ بالأمس ذكرنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا عام يشمل المؤمنين وغير المؤمنين، واضح؟ وسيأتينا الإصلاح بين أهل الكتاب، وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، كما إن شاء الله سنأخذه في سورة المائدة. فإذا عندنا الإصلاح الآن منه ما هو إصلاح عام بين الناس مطلقا، وعندنا ما هو إصلاح بين المسلمين فهذا أخص منه، وعندنا ما هو إصلاح بين أهل الكتاب ما لا بأس، وعندنا أيضا ما هو إصلاح خاص بين الزوجين، وعندنا إصلاح خاص باليتامى، وعندنا إصلاح خاص في الوصية في الإرث. لاحظتم؟ فاحفظوا هذه. وعندنا إصلاح عام وهو إصلاح أمر العقائد، كما قال نبي الله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، كما سيأتينا في سورة هود. طيب إذا نأتي الآن أو ندخل الآن إلى مسألة الإصلاح بين الزوجين، وهي في هذه الآيات الثلاث التي معنا. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، لاحظتم هذه حالة، وتارة في حال اتفاقه معها هذه حالة ثانية، وتارة في حال فراقه لها هذه حالة ثالثة. فإذا عندنا الإصلاح نقول أنه يشمل ثلاث درجات. الدرجة الأولى أو الصعبة هي حال نفور الرجل عن المرأة، وسيأتينا بعد قليل حال نفور المرأة عن الرجل. فهمتم؟ فهما حالتان في درجة واحدة، يعني نفور أحدهما عن الآخر. الثانية في حال الاتفاق فيما بينهم، ولو كان في ذلك إسقاط لبعض الحقوق نقول نعم، ولو كان في ذلك إسقاط لبعض الحقوق. والثالثة في حال الفرق، وسنأخذها الآن واحدة واحدة. قال رحمه الله فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له بغرض الإصلاح، واضح؟ يعني لكي تصلح من حالها وحاله، ولا عليه في قبوله منها أيضا نقول بنية الإصلاح حتى يصلح حاله معها أو تصلح حالها معه. قال ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما، أنهما متنافرين إلا أن الله عز وجل جمعهما في ضمير واحد، وهذا غاية ما يكون من ماذا من البلاغة، غاية ما يكون من البلاغة جعل المتنافرين إيش كالشيء الواحد، فهمتم؟ وهذا يكون في الحروف والكلمات ويكون أيضا في المعاني. الآن هذين الزوجين أليس الآن مختلفين خلافا شديدا، وأحدهما يعني كما نقول في جهة والآخر في جهات أخرى، ماذا قال الله عز وجل؟ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فجمعهما في ضمير واحد، وهذا شأن عظيم. قال ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير أي من الفراق، وهذا عام مثل قول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما تقول خيركم من تعلم القرآن في كذا وعلمه في كذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم عممه، وهنا الله عز وجل قال والصلح خير يعني مطلقا، وجعله منونا وبصيغة النكرة ليعم ويشمل، وهذه من صيغ العموم كما تعرفون، وجعله جملة اسمية ليدل على ماذا؟ على اللزوم، ليدل على اللزوم، استمرار يكون في الفعل، الحدوث والتجدد والاستمرار يكون في الفعل. طيب قال أي من الفراق، وقوله وأحضرت الأنفس الشح أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق، الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، يعني رغب فيها أن يطلقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة رضي الله عنها، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. فقد روى الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية. طيب هل حالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إعراض أو نشوز؟ ليس فيها لا إعراض ولا نشوز، واضح، لكن متفقة معها في المعنى، فهنا ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سودة أي نشوز، وليس بينه وبينها أي إعراض، فلا هو أعرض عنها ولا هي نشزت عنه، ولكن ماذا هم صلى الله عليه وسلم في أن يطلقها، وهي فهمت ذلك، وهي فهمت ذلك، ولذلك كانت هي المبادرة بماذا؟ بالتنازل، كانت هي المبادرة بالتنازل أو نقول ببدء الصلح، فاقترحت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح ووافق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه شريعة، فصارت هذه شريعة، فهذه حالة غير الحالة المذكورة في الآية، لأن الآية إنما تكون في حال الشقاق، في حال الخلاف، فالزوج يعرض عن زوجته أو هي ماذا تنشز عنه، يعني تأبى أن تطيعه، فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سودة لم يحصل منها هذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها، واضح؟ فلا يفهم أن هذه الآية تنطبق على حالة سودة رضي الله عنها، لكن نقول هي في حكمها، هي في حكمها، قصة سودة بينت لنا حالة غير المنصوص عليها في الآية، وهذا مثله مثل ما ذكرنا لكم إن كان تذكرون قريبا في مسألة قصر الصلاة، هل هو يكون في الخوف كما في الآية أو أنه يكون في مطلق السفر؟ في مطلق السفر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا حالة يعني لا يمنع، خلوني أقول لكم عبارة أخرى، لا يمنع أن تأتي السنة بحكم زائد على ما نصت عليه الآية، زائد على ما نصت عليه الآية. فالآية هنا عندنا الآن ما الحكم الذي نصت عليه؟ الإعراض والنشوز، صح؟ طيب قصة سودة صلح من دون لا إعراض ولا نشوز، من دون إعراض ولا نشوز، فلم يكن لا إعراض من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشوز منها، وإنما خلاص عرفت نفسها أنها كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه تزوج أيضا ويا كبيرة، وتزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنهن جميعا، فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له رغبة فيها الآن، ولكنها ها رغبت في أن تكون رفيقته في الجنة، ولم ترغب في أن تخرج من بيت النبوة فصالحته. ولهذا من فضائل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أنهن جميعا لم يخترن شيئا من الدنيا، وإنما اخترن الله ورسوله كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما سيأتينا إن شاء الله في سورة الأحزاب. فلا يوجد امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اختارت الدنيا أو شيئا من الدنيا، بل اخترن أن يبقينا في ماذا؟ في عصمته وذمته صلى الله عليه وسلم، وأن يبقين أزواجه في الدنيا وأمهات المؤمنين وزوجاته في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا لا شك أنه شرف عظيم لهن، وهو أيضا من جهة أخرى دليل على ماذا؟ ها على حبهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ما يقوله الرافضة أو يقوله بعض الزنادقة والعقلانيين الذين يتكلمون ويلوكون في أعراض أمهات المؤمنين أنه لا حقيقة له لا في الواقع ولا في الشرع بل ولا في الذهن، وإنما هو إيش ها وساوس وزخارف من إبليس يزينها لهم ويسول بها عليهم كما مر معنا بالأمس في أعماله، نعوذ بالله منه ومن شره.
هذا الحكم على سبيل المباين
إيش
حكم الصلح
إيه
بالنسبة للنشوز هو على سبيل المباين؟
لا مو شرط، مو شرط، يعني تتنازل عن بعض حقها، يعني قد تكون المرأة كارهة من الرجل شيئا جميل فتأبى أن تطيعه في كل شيء، فلها حق أن تتنازل في مقابل أنه إيش هو يتركها، يعني يترك ماذا؟ يترك ذلك الشيء الذي كان يطالب به، فهمت؟ وهو واجب عليها، فهي تترك شيئا في مقابل ترك شيء آخر، وهكذا أيضا الزوج كما سيرد معنا إن شاء الله. ما يجوز له أن يعود لأنه الآن أصبح صلحا، وإذا عاد ترجع القضية إلى مسألة الصلح أي نعم ورضاه ورضاها، فإن لم يقبل فترجع بعد ذلك إلى الحكمين كما سيأتي معنا. طيب قال يعني هي فيها تفصيلات ومسائل كثيرة، ويعني ممكن نعرض لكم إذا ربي يسر وعان تكون دورة من الدورات لكن ليست في وقت الاختبارات عن قضية الإصلاح بين الزوجين في القرآن، ونعطيكم المبادئ التي فيها، هي يعني سبق أن دورة ألقيتها في مسجد البلوي قبل سنوات ممكن نعيدها لكم إن شاء الله تعالى، ففيها يعني أشياء كثيرة، وكذلك أيضا بين الإصلاح بين المسلمين أو الإصلاح بين غير المسلمين، كل هذه الأشياء موجودة وممكن نعطيكم ملخصات لها إن شاء الله. لا خليها بعد الاختبارات حتى الشباب تهدأ نفوسهم يعني. طيب الله المستعان. قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، ورواه الترمذي، وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا يعني على جميع زوجاته صلى الله عليه وسلم فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها، وفرقت هنا خافت، أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإني امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ورواه أبو داود وابن مردويه نحوه. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، يعني مثل ما نقول نحن طاب خاطره ليس له حاجة فيها، فتقول أجعلك في شأن في شأني في حل، أو أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها، يعني خلاص ما يجد لنفسه رغبة فيها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذلك أيضا نقول لو أسقطت عنه شيئا واجبا عليه كالنفقة أو السكنة أو غير ذلك. ورواه أبو داود الطيالسي وابن جرير وكذا فسر ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة. ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم. هذا الكلام كلام من؟ لا 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 علي يقول وسعيد بن جبير وقتادة وغير ذلك، ها؟ طيب راجعوها راجعوها شوفوا هذا قول من. طيب قال وروى الشافعي عن ابن المسيب، لا لا ليس قول عائشة، عائشة تقول قال قتادة، قتادة بعدها. طيب وروى الشافعي عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. وقد رواه الحاكم بأطول من هذا السياق. وقوله سبحانه والصلح خير قال ابن عباس يعني التخيير، أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، وهذا هو الظاهر. كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام لما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق. قال والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقوله سبحانه وتعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك سيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. واضح؟ فإذا دلنا على ماذا؟ ها دلنا على الحكم ودلنا على ما هو خير من ذلك الحكم، فهمتم؟ إيه؟ فالحكم هو أن له أن يقبل ذلك وأن ذلك خير من الفراق، لكن الله عز وجل حثهم على ماذا؟ كما قال في الآيات السابقة ولا تنسوا الفضل بينكم، حثهم على الفضل وهو الزيادة والإحسان. ولذلك قال وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا وتتقوا. ولذلك نقول لو تنازلت هي له عن شيء فأخذ منه شيئا وترك منه شيئا هل يكون هذا منه إحسان؟ نعم بلا شك. يعني مثلا لو رجل وهو وزوجته تصالح على أنها مثلا لا تأخذ منه نفقة ولا تطالبه بسكنة، جميل، فهو مثلا قبل منها تنازلها عن النفقة ولكن أسكنها مع أنها هي تنازلت له عن السكنة والسكنة حق واجب عليه، فهذا إحسان منه، فهمتم؟ وأحسن منه لو إيش؟ لو أنفق عليها أيضا. فإذا هي درجات، فإذا هي درجات. فنقول الله عز وجل أباح لك ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هذا هو الحكم، أليس كذلك؟ ولئن صبرتم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لكم. فهمتم؟ فدلهم على الفضل بعد بيان الحكم، وهذا في الشريعة وارد، وهذا في الشريعة وارد. ولذلك نقول لمثل هذين المتخاصمين الأصل في ذلك أنه ماذا؟ أنه يسلك سبيل الإحسان ولو شيئا يسيرا منه، ولو شيئا يسيرا منه. فمثلا لو تنازلت له عن النفقة وقبل، هل نقول له خلاص ما تفعل شيء؟ لو فعل ذلك نقولنا له ذلك جائز وحقك لا بأس، حكم الله، أليس كذلك؟ لكن نقول له الأفضل أن تنفق ولو كان ليس كل النفقة. فتنازلها لك عن النفقة إنما هو للإصلاح، وأنت وأنت تحسن. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقمة يضعها الرجل في امرأته يؤجر عليها، وهو شيء طبيعي. فهمتم؟ شيء طبيعي، يعني حتى الحيوانات تفعله، تضع اللقمة في فم فراخها ومع ذلك يكتب للإنسان أجر. فلا شك أن هذا هو مقام الإحسان، والشريعة تعلمنا مقامات عالية، الشريعة تدعونا إلى الهمم العالية وليس إلى مجرد فقط أن أخذ الواجب ويكفي. واضح يا مشايخ؟ فهي تعطيك الواجب وتقول لك هذا الواجب، ودائما تحثك على ما هو أعلى من الواجب، على ما هو أعلى من الواجب. واضح؟ لا 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 لا، موجودة موجودة في زماننا. يحتاج لك أن تمر بالمحكمة 3 أيام فقط، محكمة الأحوال الشخصية، وترى من ذلك ما يشيب له رأسك. موجود اللهم استعان. قل الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن لا يريك ذلك، الله المستعان. أنا ولذلك أعرف، أنا أقول له تحتاج أن تمر بالمحكمة، محكمة الأحوال الشخصية، 3 أيام ليشيب رأسك مما ترى من الأمور، الله المستعان. نعم، لا أدري. لا 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 لا، مو يقصد المبيت، يقصد النفقة والسكنة. لا لا، المبيت شيء آخر. إذا قيل المبيت في الزوجية فهو شيء آخر، فانتبه أنت. هذه مشكلة العزاب، بعض المصطلحات يخلطونها. طيب، لا يشترط، يعني طبعا بلا شك أن المعاملات كلها الأصل فيها الإشهاد والكتابة، لكن إن وجد الإشهاد أو وجدت الكتابة فذلك أوثق حتى لا ينسى، لكنه لا يلزم، والقول قوله، وفي بعض الحالات يكون القول قولها. وفي كتاب الأقضية تفصيلات كثيرة لهذه المسائل، نحن لسنا الآن بصددها. طيب، والله المستعان. قال وقوله: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك سيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لا تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغيرهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قالت، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود وإسناده صحيح. وقوله: فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى الأخرى معلقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة إيش وأحد شقيه ساقط. ورواه الإمام أحمد وأهل السنن. وقوله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى وإن يتفرقا وهذه الحالة الثالثة وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق. وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه سبحانه. طيب الآن ذكرنا الحالة الأولى والحالة الثالثة فأين الحالة الثانية؟ من كثير الآن قال ثلاث حالات قال وتارة في حال اتفاقه معها ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت. فهمتم؟ فالذي يظهر أن ابن كثير رحمه الله يعني هذه. فإذا هما ثلاث حالات اختلاف وتوافق وإيش وطلاق فراق. قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما. ولهذا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي وصيناكم بما وصيناهم به. والوصية ما هي؟ هي التأكيد على الأمر فأنا أقول أنا أوصيك بهذا يعني أمرك به وأؤكد ذلك. واضح؟ قال من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وهذا لا شك أنه تهديد كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن يجوز أن نقول إن هذه الكلمة قالها عدد من الأنبياء أو أنها من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأمرين. الأمر الأول لأن الله قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن اليهود والنصارى قطعا أوصوا بهذا. وموسى عليه الصلاة والسلام قال هذا أيضا محذرا لقومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا هذه الآية ويحذرنا بها. فإذا هذا يكون مما اتفقت عليه الشرائع أو نقول اتفقت عليه بعض الشرائع. قال وقال فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وهذا لا شك أنه خبر وهو أيضا فيه تحذير أي غني عن عباده حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي هو القائم على كل نفس بما كسبت. وهذا الآن فيه تهديد ووعيد لمن لا يفعل ما أمره الله عز وجل به من التقوى وإيش من التقوى ولزوم الأمر سواء كان ذلك فيما يخص الزوجين أو غيرهما. ولا شك أن الزوجين أولى ما يدخل هنا لذكرها في السياق. اللهم استعان أي هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه. كما قال وإن تتولوا في مسألة النفقة في آخر سورة محمد يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال بعض السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كما في سورة فاطر أي ما هو عليه بممتنع. وقوله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أياما ليس له همة إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية: من كان يريد ثواب الدنيا، أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. وقوله والآخرة، أي وعنده ثواب الآخرة وهو ما ادخر له وما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم. جعلها كقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن كثير: ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر. إذن الآن ابن كثير رحمه الله كما تعرفون من منهجه أنه غالبا إيش يوافق ابن جرير، فإذا خالف من جرير بين ذلك، فإذا خالف من جرير بين ذلك. فهنا هل خالفه في المعنى ولا خالفه في الاستدلال؟ لا، خالفه في الاستدلال. المعنى صحيح، يقول: المعنى الذي ذكره ابن جرير في هذه الآية هو صحيح تحت آية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، فهمت؟ لكنه لا يصلح أن تفسر به هذه الآية، وهذا فرق. يعني أحيانا قد يكون الخطأ في التفسير نفسه، وقد يكون الخطأ في موضع التفسير. فالمعنى صحيح ولكنه ليس تحت هذه الآية، وإنما هو بآية أخرى أو بحديث آخر، فهمتم؟ وأحيانا يكون خطأ في الدليل والمدلول، أحيانا يكون خطأ في الدليل والمدلول. فإذا الآن نقول هنا الخطأ عند ابن جرير في ماذا؟ في الدليل. إيه، في الدليل. المسألة صحيحة لكن ليست على هذه الآية، وإنما هي على الآية الأخرى. واضح مشايخ؟ فتنتبهون لهذا الخطأ، إما أن يكون في الدليل، وإما أن يكون في المدلول، وإما أن يكون في الدليل والمدلول، وإما أن يكون في الدليل والمدلول.
إذا كان في الدليل
خلاص يقال هذا خطأ.
أي.
أي نعم. قال: فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة، أي بيده هذا وهذا، فلا يقتصر قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة. فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع سبحانه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة، وعدل بينهم بما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. طيب، في أسئلة؟ تفضل. كيف؟ لا، ثواب، لا ثواب يكون في الخير. إيه، الثواب المقصود به هو الجزاء الحسن، أما الجزاء فيطلق على الأمرين، يطلق على الحسن وعلى الشر، فهمت؟ لفظ الجزاء يطلق على الأمرين، أي والمجازاة يطلق على الأمرين، أي. وأما الثواب فإنه يطلق على ماذا؟ على الحسن. كذلك أيضا التبشير أو البشرى لا يقال إلا في الأمر الحسن. طيب، فإذا قيل الثواب أو قيل البشرى في الأمر السوء فيكون من باب التهكم، التهكم، التهكم بهم. نعم نعم.
نعم.
قد يكون هناك فوائد، فهمت؟ مثل رعاية الأولاد، مثل رعاية الأولاد، في مشكلة؟ يعني مثلا رجل عنده زوجة وله منها خمسة أولاد، فهو الآن لا يريد أن يطلقها لأجل الأولاد، وهي أيضا لا تريد أن يطلقها وتذهب ويصعب عليه دخوله على أولاده من أجل ذلك، من أجل أن بينها وبينه الطلاق، فتقول له أنا أتنازل لك عن النفقة وعن السكنة وعن المبيت، تنازلت له عن كل شيء أي، فبقيت امرأته وفي عصمته أليس كذلك، وله أن يأتيها متى شاء وله أن يفعل معها ما شاء لأنه زوجته وإن كانت متنازلة عن حقها، وله أن ينفق عليها ما شاء، لكن ليس لها أن تطالبه، يعني هي أسقطت حق المطالبة، فهمت؟ وبقيت زوجته.
إذن الصلح
عارض. نعم. فهمت الآن؟ بس أنا ضربت لك هذا مثلا حتى تفهم أنه فعلا قد يقول قائل أنه ما فائدة الصلح هنا، قد يكون هناك أمور أخرى متعلقة بقضية الصلح أكثر من أن تكون يعني مسألة فقط النفقة ولا السكنة ولا القسم. أي نعم، هو بلا شك، لكن ترى موجود في كل زمان يا شيخ، موجود 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 حتى الآن موجود، لكن يعني كوني لا أعرفه أو أنت لا تعرفه لأننا لم نضطر لهذه المسألة، لكن لو تذهب إلى محاكم الأحوال الشخصية سترى أمورا كثيرة لا يصدقها العقل أحيانا. طيب، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.